أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أقسام السيرة وأنواعها ومناشئها، ويقول كلام في ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى أن ممشي السيرة قد يكون المرتكزات مرتكزات الذهنية الثابتة في أعماق النفس، وهذه المرتكزات ناشئة من الأعمال الخارجية. قد يكون عمل فرد بشيء ولكن يتبعه الآخرون ويستمر ذلك، وتتوسع دائرة ذلك كما وكيفا إلى أن يصبح ذلك من تقاليد المجتمع وعاداتهم. ومن هنا يختلف تقاليد كل مجتمع عن مجتمع أخرى، وعادات كل بلد عن بلد آخر، وتقاليد كل مجتمع كل طائفة عن طائفة أخرى. مثلا التقاليد الموجودة بين العشائر في العراق تختلف عن التقاليد الموجودة بين عشائر في سائر البلدان، وهذه التقاليد مرتكزة في الأذهان وثابتة في أعماق النفوس، ولا يرفع اليد عنها بسهولة. وهذه التقاليد تحدد مواقف المجتمع وسلوكياته وتحركاته وتعاملاته مع الآخرين. منشأ للسيرة الخارجية وتعاملات الخارجية والسلوكيات. وقد يكون منشأ السيرة الخصوصية الكامنة فيما بنى عليه العقلاء وفيما جرت عليه سيرتهم كالظواهر وأخبار الثقة. فإن الخصوصية الموجودة في أخبار الثقة فهي منشأ لبناء العقلاء على العمل بها، ومنشأ لجريان سيرتهم على العمل بها. وكذا الخصوصية الموجودة في ظواهر الألفاظ فإنها منشأ لبناء العقلاء على العمل بها دون ظواهر الألفاظ. وتلك الخصوصية هي أقربية أخبار الثقة إلى الواقع، أقربية أخبار الثقة إلى الواقع وأقوائية كشفها عن الواقع من أخبار غير الثقة نوعا، وأقوائية أقربية ظواهر الألفاظ إلى الواقع نوعا من ظواهر الأفعال، وأقوائية كشفها نوعا عن كشف ظواهر الأفعال. فهذه الأقوائية والأقربية هي الغاية لبناء العقلاء، هي السبب، هي النقطة لبناء العقل على العمل بأخبار الثقة دون أخبار غير الثقة، على العمل بظواهر الألفاظ دون ظواهر الأفعال. هذه النقطة وهذه الخصوصيات هي المنشأ لهذه السيرة النقطة الثانية أن السيرة المرتكزة في الأذهان الناشئة من مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية قد تكون منشأ لتكوين ظهور اللفظ لأنها بمثابة القرينة اللبية المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور اللفظ على خلافها، الموجبة لانعقاد ظهور اللفظ على وفقها. ومن هذا القبيل السيرة العقلائية الجارية في باب المعاملات على التساوي العوزين في المالية، ولا شبهة في هذه السيرة في جميع الأسواق، أسواق العمالية من الأسواق العالمية والإقليمية والجزئية، فإن هذه السيرة ثابتة بين المتعاملين بلا فرق بين أن تكون المعاملات نقدية أو معاملات مؤجلة كما هو الحال في الأسواق المالية العالمية، فإن المعاملات مؤجلة ثمنا ومثمنا، مؤجلة لكن الترازي موجود بينهما، ولهذا نحكم بصحة هذه المعاملات من جهة وجود الترازي، فإنها مشمولة لقوله تعالى تجارة عن تراز، مشمولة للتجارة عن تراز، فلهذا نحكم بصحة هذه المعاملة، وإلا فعنوان المعاملات الخاصة كالبيع والشراء وما شاكل ذلك لا يصدق عليها، لا يصدق على المعاملات الجارية في الأسواق المالية العالمية كالبورصات، ولا شبهة في أن هذا الارتكاز موجود وهو التساوي بين العوزين في الماليات، فإن كل من المتعاملين يرفع اليد عن خصوصية ماله لا عن أصل الماليات، فالبايع يرفع اليد عن خصوصية المبيع لا عن أصل ماليته، والمشتري يرفع اليد عن خصوصية ماله وهو الثمن لا عن أصل ماليته، لأن أصل ماليته محفوظة في المبيع، كما أن أصل مالية المبيع محفوظة في الثمن، والسيرة جارية بين المتعاملين في جميع أسواف العالمية على التساوي وعدم التفاوت بين العوزين بتفاوت غير مقبول عند العقلاء أي تفاوت الفاحش. أما إذا كان التفاوت زائلا ولا يعتني به العقلاء ولا يكون غير مقبول عند العقلاء فلا أثر له. فالتفاوت بين العوزين إذا كان فاحشا وغير مقبول فالمغبون لا يرضى بهذه المعاملة ولا يمزي هذه المعاملة لأن إمزاؤه بحسب الارتكاز الذهني مشروط للتساوي. فإذا لم يكن متساويا فلا يرضى بهذه المعاملة ولا يمزي. ومن هنا الشرط الذمي موجود في كل معاملة فإن كل من المتعاملين يشترط على الآخر ارتكازا وزمنا التساوي في المالية بأن لا يكون مغبونا وأن لا يكون التفاوت فاحشا وغير مقبول عند العقلاء. فإن كان التفاوت فاحشا ثبت الخيار له ومن شيء هذا الخيار هو تخلف الشرط الذمي الارتكازية وتخلف الشرط الذمي الارتكازي بين المتعاملين يوجب الخيار ثبت الخيار للمغبون سواء كان المغبون بايعا أم مشتريا أم غيرهما ثبت الخيار له. وهذه السيرة ناشئة من هذه المرتكزات الذهنية وهذه السيرة جارية بين الناس وبين المتعاملين على طبق هذه المرتكزات الذهنية في جميع الأسواق حسب مؤشرات السوق وحسب مؤشرات السوق بقانون العرض والطلب. فإذا هذه السيرة لا شبهة في ذلك ومنشأها مناسبة الحكم والموضوع. الجهة الثالثة أن السيرة قد تكون على الحكم الشرعي على الحكم الشرعي المحض. وهذه السيرة سيرة متشرعية صرفة وليست بعقلائية ومنشأها ليس الارتكاز العرفي والعقلائي. ومنشأ هذه السيرة هو الحكم الشرعي. فإن هذه السيرة كسائر الأدلة الشرعية حجة ولكن حجيتها في زماننا هذا منوط بوصول هذه السيرة إلينا. فإذا وصلت هذه السيرة إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة فهي حجة. أما وصولها من جهة القاعدة المسلمة من جهة أن هذه السيرة موافقة للقاعدة المسلمة أو وصولها من جهة حسن الظن فلا يمكن الاعتماد على هذا الوصول وإن ذهب إليه جماعة ولهذا لا فرق بين هذه السيرة المتشرعة وبين الإجماع القولي فإن هذه السيرة المتشرعة إجماع عملي ولا فرق بين الإجماع العملي والإجماع القولي ولا بد من وصوله إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة حتى يحكم بحجيته وإلا فلا يمكن الحكم بحجيته كما هو الحال في الإجماع القولي كما هو الحال في الإجماع القولي كلا يمكن إجلاء في الإجماع القولي وقد تكون سيرة العقلائية وقد تكون سيرة المتشرعة هي سيرة العقلاية فإن سيرة العقلاء إذا أمزاح الشارع فهي سيرة متشرعة تتصف بالسيرة المتشرعة بعد إمزاء الشارع واعتراف الشارع بها فإن المتشرع في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام يعملون بهذه السيرة أي بالسيرة العقلاء الممزاة شرعا يعملون بها بما أنها ممزاة شرعا لا بما أنها سيرة العقلاء وإلى سيرة العقلاء بدون الإمزاء لا قيمة لها ولا أثر لها ولا أثر لها بل يعملون بها يعملون بهذه السيرة بما أنها ممزاة شرعا فهي سيرة متشرعة متشرعة باعتبار إمزاء الشارع لها وليست سيرة عقلائية وعلى هذا فالمتشرع يعملون بالسيرة العقلائية بما أنها تصبح سيرة متشرعة بالإمزاء لا بما أنها سيرة العقلائية بما أنها سيرة العقلاء بقي هناك شيء وهو أن العمل العقلاء بشيء لا يمكن أن يكون جزافا عمل أي عاقل فإن الفعل إذا صدر من عاقل ملتفت لا يمكن أن يكون بلا هدف وبلا غاية هذا لا يمكن وإلا كان هذا الفعل لغوا وصدور اللغو من العاقل لا يمكن فإذا الفعل إذا صدر من شخص عاقل ملتفت لا محال يكون صدوره بهدف وغاية وهذه الغاية تحركه نحو الإتيان بهذا الفعل وتدعوه إلى الإتيان به فإذا العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون بشيء جزافا وتعبدا هذا لا يمكن لا محل يعملون بشيء بغاية وهذه الغاية تحرك العقلاء نحو هذا الفعل وتدعوه إليه فإن التعبد إنما يتصور في الأحكام الشرعية فإن العمل بالأحكام الشرعية إنما هو بالتعبد سواء علم غايته أو لم يعلم علم ملاكه أو لم يعلم ولا بد أن يصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات علم ملاكه أو لم يعلم وكذا صلاة الصبح ركعتين علم ملاكها أو لم يعلم فالتعبد إنما هو في أحكام المواهي للعبيد كعلى العبيد أن يعمل بأحكام الموالي تعبدا سواء علم ملاكها وغايتها أو لا يعلم فإذن التعبد إنما يتصور في الأحكام الشرعية ولا يتصور في أفعال العقلاء لا يمكن أن يعمل عاقل بشيء جزافا لا محال يكون عمله الصادر منه من العاقل الملتفي لا محال يكون له هدف وغاية وإلا فمعناه أن هذا الفعل صدر منه لغوا وهذا فعل غير عقلائي فإن الفعل الصادر من العاقل إذا لم يكن له هدف فهو فعل غير عقلائي ليس فعلا عقلائيا هذا كله في مناشي السير مناشي السيرة العقلاء بعد ذلك يقع الكلام في إمزاء هذه السيرة إمزاء سيرة العقلاء هل يمكن إمزاؤها مطلقا أو لا يمكن نتكلم فيها شيئا